أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المراد بالواحد في العنوان هو الواحد في الوجود. ننبه على أن قضية ترتبط بهذا، أنه لا يتخيل أحد بأن المقصود بالواحد في الوجود يعني الواحد في قبال الكلي، يعني الواحد الذي لا ينطبق على كثيرين. لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود بالواحد في الوجود يعني الواحد في الوجود في قبال المتعدد في الوجود. هذا المقصود، سواء كان جزئيا أو كان شنو كليا. المقصود بالواحد في العنوان الواحد في الوجود في قبال متعدد في الوجود، يعني أن تعدد العنوانين صلاة وغصر. واضح؟ هل يقتضي أن يكون مطابقهما وما يجتمعان فيه، هل يقتضي أن يكون ما يجتمعان فيه متعددا في الوجود، اللي هو معنى تعدد العنوان يجب تعدد شنو معنوان، هل يكون هناك شيئان ووجودان، هذا مصداق لهذا العنوان وهذا مصداق لهذا العنوان، هذا التعدد، أو لا أن المتعلق والمجمع لهما يكون شنو واحدا في الوجود. هذا واحد في الوجود قد يكون جزئي وقد يكون شنو كلي. واضح في مثال الغصب والصلاة أن مجمع العنوانين هو شنو، هو الحركة الصلاتية، مو يجتمعان في الحركة الصلاتية، هي نفس الحركة، مصداق للصلاة ومصداق علما للغاصب. قال الحركة الصلاتية كلي لو جزئي، من يقول لي كلي حركة صلاتية يمكن أن تنطبق على الكثيرين، على الحركة الصلاتية في هذا المكان، الحركة الصلاتية في هذا الجزء من الأرض المقصوبة، الحركة الصلاتية حال الوقوف، الحركة الصلاتية مع الجلوس. واضح؟ لا، مصادق كثيرة، فهي تنطبق على كثيرين، فهي كلي، بالرغم من ذلك هي واحد شنو وجودا وليس متعدد شنو وجودا. زين، المقدمة الأخرى التي يقع فيها الكلام مما ذكرها في الكفاية هي مسألة أن الكلام في اجتماع الأمر والناهي يعم جميع أقسام الوجوب والتحريم ولا يختص بخصوص الوجوب العيني في النفسي في قبال الغير، أو العيني في قبال الكفاية، أو التعييني في قبال شنو التخيير. لا، يشمل جميع أقسام شنو الواجب، كما أنه من ناحية التحريم أيضا يشمل جميع أقسام التحريم ولا يختص بالتحريم العيني التعييني شنو النفسي. ما قد داعي لهذا الاختصاص، هذا المطلب، تعميم النزاع لجميع أقسام الوجوب والتحريم وعدم اختصاصه ببعض الأقسام. واستدل المصنف على ذلك بأمرين، مصنف يعني مقصود به صاحب الكفاية قاعد نقل كلامه. الأمر الأول هو دعوة إطلاق لفظ الأمر والنهي في العنوان، عنوان شنو اجتماع الأمر والنهي، مقتضى إطلاقه أنه لا يختص بالأمر النفسي للغير أو التعيين للتخيير، وهكذا التحريم مقتضى إطلاق لفظ النهي والأمر الواردين في العنوان هو عدم اختصاص شنو النزاع ببعض أقسامهما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عموم الملاك، عبر عنه بعموم الملاك، أن يعني نكتة البحث وملاك البحث في مسألة الاجتماع عام، الملاك عام لا يختص بخصوص الوجوب النفسي بحيث لا يشمل الغير، نكتة عامة، لأن النكتة في البحث هي هذه، هو أن الحكمان هل يسري كل منهما لا متعلق الآخر أو لا، هذه نكتة البحث، سراية الحكم واضح إلى متعلق الحكم الآخر أو عدم شنو أو عدم سرايته، اللي هو عبارة عن أن تعدد المعنون يجب تعدد العنوان، يجب تعدد المعنون أو لا، عندنا معنونان أحدهما يسري إليه الأمر والآخر يسري إليه الناهي أو لا، عندنا معنون شنو واحد، الأمر يسري إلى والنهي يسري شنو أيضا إلى، هاي نقطة البحث، هذا ملاك البحث، فهذا لا يكون لا يوجب الاختصاص بالوجوب النفسي، لا حتى الوجوب الغيري أيضا يجب هذا الكلام، حتى الوجوب الغيري شنو الفرق، لا يجب الاختصاص بالوجوب التعييني، لا حتى التخيير أيضا يجب هذا الكلام، وهكذا في جانب الشنو التحريم. بناء على هذا الكلام ذكر صاحب الكفاية مثال لجريان النزاع، أي اجتماع الأمر والنهي في الوجوب والنهي التخيريين، يجب النزاع، قال ماكو فرق بين الوجوب والنهي التعليميين كما في مثال الصلاة والغصب، الصلاة وجوبها شنو؟ وجوب تعييني، مو حرمة الغصب شنو حرمة شنو؟ تعيينية، يحرم عليك هذا، يقول ماكو فرق بين هذا وبين أن يجتمع الوجوب التخييري مع التحريم شنو التخييري، أيضا يجب النزاع، ومثل لذلك بهذا المثال ماذا يقول أمره بالصلاة أو الصوم ونهاه عن الكون أو التصرف في الدار ومجالسة الأغيار، حسب تعبيره ومجالسة الأغيار، سهنا الأمر تخييري، الوجوب تخييري واضح لأنه أمره بالصلاة أو الجنة أو الصوم، هذا وجوب، فالصلاة واجبة بالوجوب شنو التخييري من وجوب التعييني، من جهة النهي نهاه عن الكون عن التصرف في الدار في هاي الدار مع مجالسة شنو الأغيار، أن يجلس ويا غيره ويا غير الواحد، نهاه، هذا النهي هو النهي التخييري، يعني ينهاه عن الجمع شنو بينهما، ينهاه عن الجمع بينهما، واضح، امتثال هذا النهي يكون بترك كل منهما او بترك شنو احدهما، اذن هو مخير في مقام الامتثال بين ترك هذا والاتيان بالآخر أو ترك هذا والاتيان بهذا، واضح، عصيان هذا النهي لا يكون إلا بارتكابهما شنو معا، بأن يتصرف في الدار ويجالس شنو الأغيار، يكون بذلك قد عصى النهي التخييري، عصى النهي التخييري، كل نهي يتعلق بالجمع بين شيئين فهو نهي شنو تخييري، خب هذا النهي التخييري، المكلف شو يسوي اذا صلى في الدار مع مجالسة الأغيار، هنا جمع بين الأمر التخييري، الوجوب التخييري والتحريم التخييري. صلى في الدار فهو جاء بالواجب شنو؟ بالوجوب التخييري. صلى الصلاة هي تصرف في هذه الدار مقترنة بمجالسة شنو؟ الأغيار، يكون هذا عصيان علما للناهي. إذن هو في حركة واحدة، واضح هذه الحركة الصلاتية التي جاء بها في هذه الدار، هذه الحركة الواحدة هذه مصداق للوجوب التخييري ومصداق للنهي شنو؟ يعني مثل اللي يصلي في الأرض المخصوبة، شنو نقول حركة الصلاتية في غير هذا المثال؟ حركة الصلاتية مصداق للأمر ومصداق المن للنهي، هي امتثال للأمر وعصيان شنو؟ للنهي. هنا أيضا الحركة الصلاتية امتثال للوجوب التخييري وعصيان للنهي التخييري، جمع بينهما بحركة واحدة. فأيضا يجب الكلام أن هذا هل المعنون متعدد حتى يجوز مثل هذا الاجتماع أو لا؟ واضح. هذه المقدمة الثالثة ما بيها كلام، يعني بيها كلام لكن ما بدا لي الدخول في تفاصيل أكثر من هذا. المقدمة الرابعة وهي مهمة، وهي مسألة اعتبار قيد المندوحة في مورد النزاع. هل يعتبر في مورد النزاع قيد المندوحة أو لا؟ بعبارة أخرى، هل يعتبر في مورد النزاع تمكن المكلف، تمكن المكلف من امتثال الواجب من دون عصيان الناهي؟ هل يعتبر ذلك او لا يعتبر ذلك؟ والنزاع يجري سواء كانت هناك مندوحة او لم تكن هناك مندوحة، يجري سواء تمكن المكلف من امتثال الامر من دون عصيان الناهي او شنو؟ لم يتمكن. واضح، هذا محل الكلام. معروف ان صاحب الفصول اعتبر قيد المندوحة في مورد النزاع، اعتبر قيد المندوحة في مورد النزاع، وقال بأن الكلام والنزاع إنما يجري إذا كان باستطاعة المكلف أن يأتي بالصلاة في غير الأرض المغصوبة. يعني كانت له مندوحة، هذا معنى، ولكنه بسوء اختياره لم يصلي في خارج الأرض المخصوبة مع تمكنه من ذلك، وصلى في الأرض المخصوبة، عندئذ يدخل في محل النزاع، يدخل في محل النزاع، وحينئذ يقال أن هنا هذه الصلاة الحركة الصلاة اجتمع فيها الأمر والنهي، فهل هذا جائز او شنو او غير جائز؟ هل يسري او لا يسري؟ يتعدد المعنون او يجي هذا الكلام؟ واما اذا فرضنا عدم قدرة المكلف على الاتيان بالصلاة خارج الارض المخصوبة كالمسجون في الارض المخصوبة، ما يتمكن من الاتيان بالصلاة خارج الارض المخصوبة، هذا يدخل في محل النزاع او لا؟ صاحب الفصول يقول هذا ما يدخل في محل النزاع. ليش؟ لانه يقول اما بناء على الامتناع فواضح ما يدخل في محل النزاع، يعني بعبارة اخرى يريد يقول ان هذا تصح صلاته جزما، يعبروا ان هذا تصح صلاته شنو؟ جزما. أما على الجواز فصح الصلاة واضحة، مو على الجواز من نتائج القول بجواز الاجتماع هو شنو؟ تصحيح العبادة والصلاة المنهي عنها. يعني مو المنهي عنها، تصحيح العبادة في مورد الاجتماع. وأما على الامتناع فيقول صح الصلاة باعتبار أن الاضطرار يوجب سقوط الناهي، واضح؟ إذ من غير المعقول، إذ من غير المعقول أن ينهى عن الغصب مع شنو؟ مع اضطراره إليه، لأن الاضطرار يوجب سقوط شنو؟ سقوط الناهي وسقوط التحريم. فإذا سقط النهي بالاضطرار حينئذ لا مانع من صحة شنو؟ الصلاة. ولا نزاع حينئذ، لا يدخل في محل النزاع، لأن دخوله في محل النزاع مبني على بقاء أمر، على وجود أمر وشنو وناهي، ويجتمعان في مورد واحد، حينئذ يدخل في محل النزاع. أما إذا فرضنا أن النهي يسقط لمكان شنو الاضطرار، لمكان الاضطرار، ليش يسقط؟ لأن تكليف هذا المكلف بالصلاة مع بقاء النهي هذا تكليف بغير المقدور، تكليف بالمحال. ما معقول أن يكلف بالصلاة مع بقاء شنو الناهي وهو مسجون في الأرض المغصوبة، أجزوا هذا، هذا غير قادر على الصلاة، واضح؟ مع شنو؟ مع بقاء الناهي. فإذا لا بد أن يسقط شنو الناهي، وإذا سقط الناهي تكون صلاته جائزة بلا إشكال، وحينئذ لا يتوقف تصحيح صلاته على القول بماذا؟ بالجواز، واضح؟ نعيد هذا بعد مرة بصياغة أخرى، نقول أن هذا صاحب الفصول يقول بأنه لا بد من قيد المندوحة، لأن المكلف إذا لم تكن عنده مندوحة فهو غير قادر على امتثال الأمر مع بقاء شنو الناهي، غير قادر عليه، وتكليفه بالصلاة مع بقاء الناهي يعد تكليف بغير المقدور وهو محال، واضح؟ فإذا لا بد من شنو عندما يكلف بالأمر، لا بد من افتراض سقوط شنو الناهي، وإذا سقط الناهي بعد يخرج عن محل الكلام. فإذا نتكلم عن ماذا؟ عن مكلف قادر على أن يصلي في غير الأرض المغصوبة، مثل هذا المكلف القادر على أن يصلي في غير الأرض المغصوبة يعقل أن يخاطب بالصلاة وتجب عليه الصلاة مع بقاء حرمة الشنو الغاص، لأنه بإمكانه أن يمتثل كلا منهما، وهذا بأن شنو يصلي في الأرض في خارج الأرض المغصوبة، واضح؟ إذن المسألة هاي أن التكليف بالصلاة مع عدم المندوحة، يعني في صورة الاضطرار، مع بقاء الناهي تكليف بغير المقدور، فلا بد من سقوط الناهي، وإذا سقط الناهي يخرج عن محل الكلام. هذا رأي صاحب الفصول. الآخرون اعترضوا على صاحب الفصول وقالوا بأنه لا قيد المندوحة، لا ليس مأخوذا في مورد النزاع، بل النزاع يجري سواء كان هناك قيد المندوحة أو لم يكن قيد المندوحة، يعني سواء كان المكلف متمكنا من إيقاع الصلاة في غير الأرض المغصوبة أو كان غير متمكن من إيقاعها في غير الأرض المغصوبة، يجري النزاع في كل منهما. لماذا؟ قالوا، والكلام لصاحب الكفاية، قالوا باعتبار أن جهة البحث في مسألة الاجتماع ليس هي مسألة أنه هل يلزم من الاجتماع محذور التكليف بالمحال أو لا يلزم، وإنما جهة البحث في مسألة الاجتماع هي أنه هل يلزم من الاجتماع المحال أو لا يلزم المحال. توضيح هذا الأمر هو أنه في مسألة اجتماع الأمر والنهي، مرة نفترض أن المحذور اللي لاحظه يلاحظه من يقول بالإمكان ومن يقول بالجواز، المحذور هو مسألة التكليف بالمحال، أنه هل يلزم من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد التكليف بالمحال، التكليف بغير المقدور أو لا يلزم. واضح؟ أفرض القائل بالجواز يقول ما يلزم، القائل بالامتناع يقول شنو يلزم. هاي الجهة اللي تلحظ عند بحث هذه المسألة، يقول إذا كانت هاي هي الجهة التي تلحظ عند بحث المسألة فكلام صاحب الفصول صحيح، كلامه صحيح، لأن هذا المحذور إنما يعقل وروده ولزومه عندما شنو، عندما تكون هناك، عندما تكون هناك شنو مندوح، فيقال أن هذا هل هو تكليف بغير المقدور أو تكليف بغير لا بالمقدور. أما عندما لا تكون هناك مندوحة إذن لا إشكال في أن هذا تكليف بالمحال، عندما لا تكون هناك مندوح لا إشكال تكليف بغير المقدور. تكليف المكلف بالصلاة مع بقاء الناهي مع عدم قدرته على إيقاعها خارج الأرض المقصوبة هذا تكليف بغير المقدور، أمر واضح جدا ولا كلام فيه ولا نزاع فيه، فيخرج عن محل شنو النزاع، فلا بد من تقييد مورد النزاع بقيد شنو مندوحة. في قيد المندوحة عندما يكون باستطاعة المكلف امتثال الأمر بالصلاة خارج الأرض المقصوبة، يجي هذا الحديث أن هذا هنا اجتماع الأمر والنهي يلزم من التكليف بغير المقدور أو ما يلزم، فيجي هذا الحديث. وأما إذا كانت جهة البحث مو هذه وإنما جهة البحث أنه هل يلزم المحال أو لا يلزم المحال، يعني شنو؟ يعني هل يلزم من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد اجتماع الضدين في شيء واحد أو لا يلزم اجتماع الضدين؟ إذا قلنا بالسريان وعدم التعدد يلزم شنو اجتماع الضدين؟ أمر ونهي يجتمعان في شيء واحد، شيء واحد هم يكون مأمور به هم يكون شنو منهي عنه، وهذا محال بلا إشكال في نفسه، محال من المحالات الذاتية مو تكليف بالمحال، هو في نفسه محال. واضح؟ أما إذا قلنا بالتعدد أو قلنا بعدم السريان مثلا كما سيأتي، حينئذ لا يلزم اجتماع شنو الضدين. إذن البحث ينصب على هاي الجهة أنه هل يلزم من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد اجتماع الضدين المحال في نفسه أو لا يلزم اجتماع الضدين، هاي جهة البحث. فمن الواضح أن جهة البحث هذه لا يفرق فيها بين أن يكون المكلف إلى مندوحة أو شنو أو ليس له مندوحة، لا يفرق فيها بين أن يكون المكلف قادر على امتثال الأمر في غير مورد الغصب أو يكون شنو غير قادر. حتى إذا كان غير قادر على امتثال، واضح، إذا كان قادرا على امتثال الأمر في غير الأرض المقصوبة أو كان غير قادر، على كلا التقديرين يقع هذا البحث أنه هل يلزم من اجتماع الأمر والنهي الجمع بين الضدين، اجتماع الضدين في شيء واحد أو شنو أو لا، سواء استلزم ذلك تكليفه بالمحال أو شنو أو لم يستلزم التكليف بالمحال. بعبارة أخرى أن عدم المندوحة وإن كان يلزم منه التكليف بيش بالمحال، لكن هذا محذور آخر ليس هو المنظور في بحث اجتماع الأمر والنهي، وإنما المنظور في بحث اجتماع الأمر والنهي هو محذور المحال واجتماع الضد. هل يلزم اجتماع الضدين او لا؟ واضح هذا ما له علاقة بالمندوحة او عدم الشنو المندوحة. حتى اذا لم تكن له مندوحة يقع هذا البحث، كانت له مندوحة ايضا يقع شنو هذا البحث. اذا جهة البحث التي يبحث فيها لا تتوقف على افتراض قيد المندوحة، بل الكلام يجري سواء كانت هناك مندوحة او لم تكن هناك مندوحة. هذا ما يقوله صاحب الكفاية ومن تبعه، والكلام له تتم. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.